أيها المسلمون الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجل عمل يحب أن يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في هذا الشهر هو الصيام، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، وكان يخبر عن غفلة الناس في هذا الشهر خاصة، لأنه بين رجب ورمضان. فنبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن الأعمال تتفاوت، وأن الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود بالخريف السنة، العام. فأريدك أن تبد النظر وأن تتمعن في هذا الحديث الشريف الذي يبين فضيلة صيام يوم واحد. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم، أي الذي صامه، وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وأعمار أمة النبي بين 60 و70 كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك، يعني يتجاوز 70. فالأكثر في أمته أنهم من 60 إلى 70 أو ما بين 60 و70. فأريدك أن تنظر في هذا الحديث: بعد الله بهذا اليوم أو بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، وأن تنظر في الغالب في أعمار هذه الأمة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العمل اليسير إن أخلص فيه المرء لله العلي القدير يحظى على إثره بمزيد من الفضل والمثوبة، لأن النبي لم يقل من صام يوما باعد الله، وإنما قال من صام يوما في سبيل الله. هذه هي المهمة، ليس المهم أن يصوم، إن المهم أن يكون صيامه لله خالصا. طيب، كيف يخلص المرء لله في صيامه حتى نصوم على طريقة سليمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإخلاص شرطا لصحة العمل عموما، ليس في الصيام وفقط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يكله الله إلى نفسه. وفي رواية لابن ماجة في سننه: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله بريء من أي إنسان يصرف أي عمل لغيره، فكيف نصوم لله؟ والشاعر يثبت أن الله تبارك وتعالى جعل الإخلاص شرطا لصحة العبادة، فقد أنشأ يقول: واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لابد من تجريده ونقائه وخلوه من سائر الأدران. هذا هو الإخلاص. وكذا متابعة النبي فإنها شرط بحكم نبينا العدناني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل المتابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في الصحيحين من رواية أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف نصوم لله؟ كيف نحقق هذا؟ نحن نريد أن نظفر بكلمة في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله. يحقق المرء ذلك بعدة أمور: أن يعلم أن الأنبياء والمرسلين عبدوا الله رغبا ورهبا، عبدوا الله رغبا ورهبا. قال الله عن سيدنا زكريا وآله عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال عن عذاب الآخرة: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وأما دليل الطمع في الثواب قول الله تبارك وتعالى حكاية عن النجاشي ومن معه: لما أسلموا لله خالقهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وإيه ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا الطمع طمع محمود، أن يطمع المرء فيما عند الله من ثواب وزلفى. فنحن إن أبصرنا أن الله يعبد رغبا ورهبا صمنا رغبا في ثوابه وطمعا في جنته ورضوانه. متفقين؟ يبقى أول حاجة أن تصوم رغبا في ثوابه وطمعا في جنته ورضوانه. نيتك كده، ما نيتك؟ الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أبهم أجر الصائمين، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قوله وأنا أجزي به، العلماء يقولون لم يعين له جزاء ليهيج القلوب المؤمنة فيشمروا عن ساعد الجد في هذا العمل، عن الصيام، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لم يعين له جزاء. كما قال تعالى أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لم يعين له جزاء، لم يقل له قدر كذا من الحور وله قدر كذا من الأرائك والفرش، وإنما قال فسوف أتيه أجرا عظيما. العلماء يقولون إبهام الأجر، يعني إن كان الله لم يعين فهذا يفيد التشويق، هو يشوقك لما عنده. فالله تبارك وتعالى قال عن الصيام كما في الحديث الإلهي ذلك، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. هذا مع ثبوت كون الصيام يشفع لأهله يوم القيامة، دي فضيلة تانية في الصيام. فأنت عندما تصوم ترجو أن يشفع لك الصيام في الآخرة. النبي قال ذلك: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فأنا عندما أصوم لا أصوم مع الصائمين وفقط، وإنما أستحضر ذلك بقلبي وأرجوه من الله تبارك وتعالى. عندي ذنوب كثيرة وأنا أرجو أن يشفع لي هذا العمل عند الله في الآخرة، أرجو ثواب ما عند الله بهذا العمل، أرجو أن يباعد الله تبارك وتعالى بيني وبين النار 70 خريفا. فإن قيل كيف تقول بيني والحديث يقول باعد الله بذلك اليوم وجهه؟ لم يقل باعد بينه وبين النار. قلت قال العلماء رحمهم الله عبر عن الجسد بالوجه لشرفه، عبر عن الوجه عن الجسد بالوجه لشرفه، فأشرف ما في جسد الإنسان وجهه، وأكرم ما في الوجه أنفه. صح؟ حتى في اللغة الدرجة بين الناس يقول لك ده هنجيب مناخير الأرض، مش هنجيب ودانه الأرض ولا دراعه الأرض. بيعبر على المناخير ليه؟ لأنها أكرم ما في الوجه. صح؟ فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جسدك وروحك بالوجه، باعد الله بذلك اليوم وجهه يعني كله عن النار 70 خريفا. تصوم رغبا في ثواب الله وطمعا في جنته ورضوانه، وتنظر في النصوص الواردة الكثيرة في فضيلة الصيام. ده أنت بتعمل كده ليه؟ علشان تحقق من صام يوما في سبيل الله، عشان تكون عارف يعني إيه في سبيل الله، كيف تصل لها. هذه هي الأولى. الثانية أنك تصوم اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشبها بحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقربا إلى الله بصنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تنظر في النصوص الواردة في فضيلة اتباعه، وأجلها وأعظمها وخيرها على الإطلاق محبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو لم يذكر الله رب العالمين فضيلة لاتباع النبي إلا هذه لكفتنا. وهل يحمل المرء هما إن أحبه الله؟ أم يجد في نفسه كربا وضيقا إذا أحبه الله؟ أم يجد تعنتا في معيشته ومشقة في حياته إن أحبه الله؟ إن أحبك الله كفاك ووقاك وأغناك وأرشدك وكف عنك سبل عصيانه وجعلك مسددا أينما حللت وارتحلت. ينفع الله بلحظك قبل لفظك. لماذا؟ لأنه يحبك. وإن أحبك ذلل لك الدنيا برمتها وسخر لك كل شيء لأنك آثرته على كل شيء. محبة الله. فأنا أصوم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي من أجل ثمارها محبة الله لك. وإلا فالكلام في ثمار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن أنا أسوق لك الأنفس. أنفس الثمار التي تتأتى من وراء اتباعك للنبي ماذا؟ أن يحبك الله. تعلم إن أحبك أدركك عند غرغرتك، أدركك عند سياقة الموت، لا في معاشك ودنياك وفقط، وفقك. أتدري أن كل من نطق بكلمة التوحيد عند موته من جهد نفسه؟ كلا والله. أتعلم أن كل من وفق لخاتمة حسنة هذا من فحولته ورجولته وقوة بنيانه؟ لا والله، إنما ذلك بسر في قلبه وعمل صالح ألقاه بين يدي ربه وآثره سبحانه على كل الملاذ والمتع. فقال الحق على نفسه والوالدين والأقربين، ونطق حقا وشهد صدقا وأقام دينه، وتغلغلت محبة الله في صدره قولا وعملا، قولا وإيه؟ وعملا. هو يحب الله حقيقة. إني لمن دينه يغضب، إني لمن شريعة نبيه يفور. دينه أحب إليه من ولده وزوجه وأبويه ومن في الأرض جميعا. هذا له دلائل، هذا له دلائل. لكن إذا نزلت بالمسلمين نائبة أو مصيبة، أسهل حاجة بيعملوها إيه؟ غير صورة البروفايل على الفيسبوك، دي ده أخري، أخري مثلا أنا متضامن مع إخواني في أي بلد من البلاد، أنا أغير الصورة فقط، والغلاف كمان عشان يبقى إيه؟ زيادة في الإيمان. لكن هل أحدثت لربي توبة؟ لا. هل طلبت العلم الشرعي وأخذته من مستقاه ومعينه الحقيقي؟ لا. هل نصرت دين الله؟ لا. هل قدمت لربي وبذلت؟ لا. المحبة لها دليل، ودليلها المتابعة. إذن أنت تصوم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى الحاجة الثانية دي لتصل إلى من صام يوما فيه، أنا عايزك تحفظ في سبيل الله. أما تقرأ النصوص دي ما تعديهاش كده، ما تقولش من بنى لله بيتا بنى الله له، لا، المن بنى لله. يبقى لما تيجي تبني ما تكتبش بره تبرع المحسن فلان الفلان، حتى وإن صحت نيتك. خمول النفس من دأب الصالحين. جاء جماعة يبحثون عن الزاهد العابد العالم الورع إبراهيم ابن أدهم، جاءوا ليسألون عنه، سمعوا عنه، هذا الرجل بلغ صيته الأفاق وحمل من العلم ما الله به عليم، وكان معروفا بالتقشف والتقلل من الدنيا والزهادة فيها. فلقي هؤلاء في طريقه يوما فقالوا له: يا هذا، أين إبراهيم بن أدهم؟ هم يكلمونه هو. فقال لهم: وأي شيء تريدون منه؟ عايزين منه إيه؟ قالوا: سمعنا أنه من أعلم الناس وأزهدهم، فأتينا لنتعلم من سمته قبل علمه. هو بقى بيسمع الكلام ده، ده الكلام ده إن دخل قلب إنسان واستقر فيه وأصيب بالعجب يهلك. فقال لهم: لا حيلة لنا بإبراهيم إلا أن نصيح في الناس: أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعلوا ينادون وهو معهم: أين إبراهيم بن أدهم؟ أين إبراهيم بن أدهم؟ وأورده الذهبي في السير: أولئك قوم قمعوا أنفسهم في ذات الله، وما أحبوا أن يذكروا بالناس بشيء ليس من جهد أنفسهم. ولم لا والله يقول لنبيه ومصطفى: ما أصابك من حسنة فمن الله. أنت لما بتصلي مش عشان أنت جامد وحلو، لا، ده أنت اللي وفقك مين؟ الله تبارك وتعالى. عندما تتصدق مش عشان أنت كريم ورجل جواد، الذي وفقك هو الله، فكيف يفرح امرؤ بما لم يحصله من جهد نفسه؟ وكيف يرتضي ثناء الناس وامتداحهم؟ كيف؟ عجيب من رضي هذا. الخمول، خمول الذكر، هذا كان من دأب أسلافنا الصالحين، أنهم كانوا يقدمون ولا يحبون أن يذكروا. وقد قال سفيان الثوري: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص في العمل إذا رآه الناس. أنت تصوم في سبيل الله، هذا العمل الذي لم يقدم النبي سواه في حديث أسامة. قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، وهو شهر يغفل فيه كثير من الناس، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. تقديم النبي لهذا العمل دليل على أنه أنفس العمل، لأن الذي جاء به خير من قدم لربه العمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت لكم، الأعمال تتفاوت في الفضل، فبين الأذان والإقامة جعل النبي سبق الفضل للدعاء، صح؟ مش قال ما بين كل ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد؟ قال ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأعمال في هذا الموطن للدعاء، مع جواز قراءة القرآن وجواز الذكر، مش حرام يعني ولا بدعة ولا حاجة، لا، عادي، الأمر فيه سعة. لكن الذكي من نظر إلى الأفضل قبل أن ينظر إلى الفاضل، قبل أن ينظر إلى المفضول. هذا الشهر أي العمل خير؟ الصيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فإن قيل: سامحك الله، أنا مريض لا طاقة لي بالصيام، ليس عندي جهد أن أصوم، أقول: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما في المدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. حبسهم المرض. هذا هو أول عمل وسقط بعض السبل التي تعينك أن تصوم لله لتحقق من صام يوما في سبيل الله. من أنفس الأعمال أيضا، وهي من الأعمال الغائبة بين الناس، الأدب. الأدب، حسن الخلق. قيل لابن المبارك: عرف لنا حسن الخلق في كلمة. والمقصود بكلمة ليس المقصود أنها كلمة واحدة، فيقال تكلم الخطيب كلمة، وهذا قد يعني أنه تكلم نصف ساعة مثلا. فكانت العرب تعبر عن الكلمة الوجيزة بكلمة، وتعبر عن كلمة الواعظ والخطيب بكلمة، فلا يشترط من كونها طويلة أو قصيرة، وإنما قولهم لابن المبارك ذلك: صف لنا حسن الخلق في كلمة، أي أوجز. قال: هو بذل الندى وكف الأذى. ما هو الندى؟ المعروف، بذل الندى. كيف حالك مع جارك؟ ليك جيران صح؟ آخر مرة دخلت عليهم مما أكلت إمتى؟ ده الكلام ده كان أيام زمان. كانت ستي الله يرحمها تخبط، ستي بتسلم عليكم وبعت لكم الطبق ده. إيه ده يا حمادة؟ ده رز بلبن عشان ابن بنت جوز خالتي نجح. الكلام ده كان زمان. تلك أمة قد خلت يا مولانا، احنا فاضين. لا، تصدق، تصدق مما تطعم منه أهل بيتك. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تخيل، هو النبي ظن أنه سيجلس عند تقسيم الإرث من شدة ما كان يوصيه بالجار. بذل الندى المعروف. كيف حالك مع أطفال المسلمين؟ ماذا تصنع مع أطفال المسلمين؟ وفي حديث أبي قتادة أن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن آل بيت رسول الله الطاهر، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حنو وعطف، تربية على اللين والتلطف، تربية على المحبة. كيف حالك مع أطفال المسلمين؟ يمكنك أن تقتطع قدرا من مالك، كل شهر لك مرتب قدر، وتشتري بيه ملبس أرواح تحط في جيبك، كل ما تشوف طفل في مسجد تديله واحدة وتطبطب عليه كده وتقول له: ادعو الله لي، ادعي لي. هذا الطفل لا ينسى هذا المعروف. وأنا أسوق لكم موقفا حدث معي أنا شخصيا. كان رجل من أصحاب أبي رحمة الله عليه، اسمه عم محجوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم والدي، وأن يرحم كل ميت مسلم. هذا الرجل كان يأتينا في البيت ويأتي لي بالحلوى. كل ما يجي داخل جايب بقى شمعدان ولمبادة والحاجات اللي هي القديمة قوي دي، فاهمني؟ فأنا أحب قوي أول ما أسمع أنه هو جاي تلاقيني إيه مقرب ناحية الباب وقاعد. عادة الأطفال بيميل لمن يصنع ذلك. فكان يقول لي: أدعو الله لي، ادعو الله لي. هو ربنا يبارك لك، مش فاهم يعني أنا اللي يهمني الايه، الحلويات، عشان نكون صراح مع بعض يعني. تمام. ذهب هذا الرجل الى الحج مره، ودخل ابي من بيته رحمه الله عليه وهو يبكي بكاء شديدا، فقال: مات صاحبي، عم محجوب مات وهو محرم. مات وهو محرم. طيب اسمع ماذا يقول النبي في من مات محرما. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، وهو يروي قصة رجل كان محرما ووقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة واحد بيقول: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. واحد تاني يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. جماعة تانيين يقولوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا يقوم من قبره وعليه غبار الكفن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم ميتة كهذه هنيئا له. وإني لأحسب أنه ما وفق لهذا إلا لأجل حنوه وسريرة في قلبه. السرائر سبقت والنيات سبقت، هذا الرجل مات من أكثر من 20 سنة ويذكر الآن بهذا العمل. وبقدر صلاح نياتك بقدر ما يبقي الله جميل حسناتك. أما تفكرت يوما لماذا يقول العلماء والوعاظ والقصاص والدعاة قال أحمد قال الشافعي قال البهوتي قال الحجاوي، يذكرون هؤلاء العلماء لماذا؟ قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات، كما قال محمد بن إدريس الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فأنت كذلك إن استطعت ألا تموت، إن استطعت ألا تموت إلا وتبقي من بعدك من الحسنات ما تذكر به بالخير فافعل. وقد طلبها خليل الرحمن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا ينفعني بعد موتي ويجري على ألسنة الناس. وقد كان، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وقالت أم مالك لمالك: أي بني اذهب إلى ربيعة، وكان من الأشياخ الذين يحمل عنهم العلم، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، خذ من أدبه وسمته قبل علمه. وقال أبو زكريا العنبري رحمة الله عليه: علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، بذل المعروف وكف الأذى. تخيل أنك إن نويت أن تكف الأذى، يعني الناس دلوقتي بتستسهل في مسألة القمامة، نسأل الله العافية، يقول لك أنا لسه هطلع على الشارع الساعة 6 الصبح ومحدش واخد باله من حاجة، ارميها قدام بيت أم لطفي بس، أم إبراهيم، احذفها واجري. في ناس تعمل كده، يقول لك والله أنا لقيت الناس حاطة هنا كيس وكيس فعرفت إن دي جمعية بيعملوها مع بعض، فإحنا هنحط الكيس بتاعي عشان بعد الكيس بتاعي يزعل. لا، أنت إن كففت الأذى وقلت يا ربي هذا لك، هذا من محاسن الأخلاق، هذا لله تبارك وتعالى. فاجعل لك نية في مثل هذه الأمور. كذلك مما يتقرب به إلى الله التوبة في هذا الشهر الكريم. وكثير من الناس يظن أن التوبة تكون على إثر ذنب، يعني لازم تعمل ذنب عشان تتوب، وهذا خطأ. المعصوم سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فنريد أن نجدد التوبة وأن نقبل على الله تبارك وتعالى بقلوب صافية. وكذلك من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه الإنصاف، وهذا قليل من زمان الأولين فكيف بزماننا. يقول مالك بن أنس رحمة الله عليه: لا أقل في زماننا من الإنصاف. إيه هو الإنصاف؟ الإنصاف هو قول الحق على مخالفك، هو قول الحق على من؟ على مخالفك وإن كان من غير ملة الإسلام. قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. سبحان ربي، إنصاف. العلماء يقولون: ألا ترى إلى ملكة سبأ في حال كونها تسجد هي وقومها للشمس من دون الله أنها لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته. لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. وفي صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ من أمية؟ كان شاعرا نصرانيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع شعره، وهذا الحديث في صحيح مسلم يستدل به أهل العلم على وجوب الإنصاف مع المخالف وقبول الحق منه. فإن كان هذا كذلك فكيف بالمسلم من أهل القبلة؟ كيف بالمسلم المتأول يا أخي، متأول في مسألة من أهل القبلة؟ هذا أولى بالإنصاف معه. لكن لما دبت العصبية بين الناس صار التناحر دأبا لهم، إلا من رحم ربي وعصم. الإنصاف عزيز. وفي صحيح مسلم رأت أم المؤمنين عائشة عروة بن الزبير يقرب لها إيه؟ ابن أختها، يقول للسيدة عائشة يا خالتي، رأته وسمعته يسب حسان بن ثابت، وكان ممن خاض في حادثة الإفك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فقالت له: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله. الله على الأخلاق الجميلة. يا ابن أختي دعه، لا تسبه، لا تعب حسانا. ليه؟ إنه كان ينافح، يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنصاف عزيز. وبلغ أحمد بن حنبل من أحد طلابه لما سئل: من أين أتيتم؟ قال أحمد بن حنبل لأحد طلابه: من أين أتيتم؟ قال: من مجلس أبي كريب. وكان عالما محدثا فقيها، وهو مشهود له بالإمامة والفضل. فقال الإمام أحمد، وأريدك أن تنتبه إلى ماذا قال، قال: شيخ صالح، اكتبوا عنه. ما كانش فيه النفسنة بين العلماء، ما كانش فيه التحاسد اللي هو مين نبو كريب، نبي كريب، لا، كان عندهم سلامة الصدر. فسادوا بين الناس وصار ذكرهم إلى زماننا، بل إلى ما شاء الله وقدر، فقد يذكرون بعد مئات السنين، والله تبارك وتعالى أعلم بوقت الساعة، ما يدريك. قال: من أكثر من 1400 سنة، قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، وأو بمعنى بل، كقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، ما يدريك. قال: شيخ صالح، اكتبوا عنه. فقال الطالب: يا إمام، إنه يطعن عليك. فقال: وأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي. بص، أول ما سمع أنه بيطعن عليه أراد أن يؤدب الطالب: لا تكن بين الناس مفرقا، وكن بين الناس موفقا. قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، وهو الذي يمشي بين الناس بقصد الوقيعة والشحناء والعداوة فيما بينهم. قال: وأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي. تجديد التوبة والالتزام بالآداب والصيام والأدب وذكر الله تبارك وتعالى. قال ربي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شوف، رب العالمين لم يعين لك عددا معينا من الذكر، بل أطلقه للترغيب فيه. والذكر منه ما هو بعدد معين، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلا حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما هو زبد البحر؟ اللون الأبيض الذي يطفو فوق الأمواج، الريم اللي بيبقى فوق الموج ده، هو ده الزبد. فمن منا بلغت ذنوبه زبد البحر؟ من منا؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا الذكر، فأنت كذلك وأنت تذكر الله بعد الصلاة لا تقول سبحان الله صب 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 دون أن تتدبر، لا ده أنت بتقول سبحان الله وأنت تعلم أن التسبيح يرتكز على أصلين: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، ونسب الكمال المطلق له لا لسواه من النقص الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، من النقص النسيان وما كان ربك نسيا، من النقص الغفلة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت عندما تقول سبحان الله تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، وتفرد رب العالمين بالكمال المطلق وحده دون ما سواه، هذا بعدد. أما الذكر المطلق فهو الذي لم يتعين بعدد ولم يقدر بوقت. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر هذا مادة حياة القلب، هذا من أعظم العبادات التي تطرد الشيطان، وخير الذكر كتاب الله كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا الحديث استدل به من استدل على عدم جواز قراءة القرآن عند القبور. قالوا: ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت الخاوية الخالية من القرآن بالقبور، فيعلم من هذا أن القبور لا يقرأ عندها القرآن، لأنه أمر بضد ذلك وقال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا خير الذكر، يقرأه المرء بتدبر عملا بقول الله: أفلا يتدبرون القرآن. وليتدبر، هذه ركائز، أن يعرض القرآن على قلبه، أن يكون كأنه المخاطب والمعني وكأن القرآن نزل فيه هو، كما قال البخاري وروى معلقا عن ابن أبي مليكة وكان من كبار التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فلما يجي يقرأ يصلي سواء إمام أو مأموم أو في الورد بتاعه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، يقول لنفسه في نفسه: أما يا نفس قد انقطع الوحي، فكيف إذا كان الوحي ممتدا إلى هذا الزمان لا أراك إلا أن ينزل الله في شأنك قرآنا، لأنك تتلونين ولا تثبتين على قرار. هو يوبخ نفسه ويخاف على نفسه من النفاق، يعرض القرآن على صدره وكأنه المخاطب والمعني، يعيش مع الترغيب والترهيب. قال مالك بن دينار رحم الله: أقواما كانوا إذا سمعوا ذكر النار في القرآن كأن حسيسها في أذانهم. ربك يقول في آخر سورة الأنبياء: لا يسمعون حسيسها. إيه هو صوت الحسيس؟ صوت الغليان، توهج. حتى صوت الحسيس أهل الجنة مش هيسمعوه، لأن هذا نوع من أنواع الكدر، والله يقول عن أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب، فيش أي نوع من أنواع التعب، لا كحة ولا برد، ولا واحد يتخبط في طوبة ولا حاجة وهو ماشي، ولا آية مفصلي، ولا مش شايف مين اللي قدام ده يا ابني، عشان ولا مش سامع، مفيش الكلام ده، لا يمسهم فيها نصب. فقال مالك بن دينار رحم الله: أقواما كانوا إذا سمعوا ذكر النار في القرآن كأن حسيسها في آذانهم، يسمع كده سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعرض أعماله بين يديه ويقول: اللهم لطفا بي، يا رب ألطف بي، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنا ما قدمت كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، فاغفر لي واجعل هذا العمل سببا في نجاتي من عذابك يوم القيامة. تتدبر القرآن بالفهم بالتفسير، أن تنظر في هذه المعاني التي تقرأ، تتدبر القرآن بأن تسأل الله الفهم، فإن الفهم لا يتأتى من قبل الإنسان. قال تعالى ففهمناها سليمان، لم يقل ففهمها سليمان، في فرق كبير بين الكلمتين صح؟ ففهمناها يثبت أن تمام المنة والنعمة هو محض توفيقه، وليس لسيدنا سليمان فيها شيء، كما قال تعالى وعلم آدم، لم يقل وتعلم آدم، وكما قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وضروب هذه الآيات تدل على أن الفضل لله ابتداء وانتهاء، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو معنى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. آخر ما أختم به من أجل العبادات التي تتقرب بها إلى الله في هذا الشهر، وهي عبادة قل الطارقون بابها وقل السالكون سبيلها، وهي من أنفس العبادات، عبادة الذل والافتقار بين يدي الواحد القهار، الذل لله. كثير من الناس مذ أن دخل حقل الاستقامة وتاب الله رب العالمين عليه من سبيل الغي يلزم دعاء لا يجاوزه في سجوده، يجي يسجد كده يا رب اغفر لي وارحمني وتوب علي يا رب اغفر لي. وأنا أريد أن أحذرك من أمر أن اللسان إذا ألف شيئا غاب حضور القلب، خلاص القلب مش موجود، اللسان ألف. لذلك من ذكائك وفقهك أن تحفظ أكثر من ذكر في الموطن الواحد في الصلاة، يعني في دعاء الاستفتاح حافظ حديث واثنين وثلاثة بتنوع في الصلوات، وكله ثابت عن رسول الله، وفي الركوع لا تكتفي على التسبيح ثلاثة، وإنما تعلم حديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتعلم حديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتعلم حديث اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخر ذلك. فأنت تنوع لتقول للقلب أفق فوق، مش عاوزين صب 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 سمع الله عز وجل الله صب 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 بيجرى، والله بيحصل الكلام ده، بيحصل بيجرى. لا احنا عاوزين نبطل الكلام ده بقى، نحفظ في الموت الواحد أكثر من ذكر، ونذل بين يدي الله تبارك وتعالى. والذل لله يرتكز على أصلين عشان تعرف كيف تذل وتفتقر لله تبارك وتعالى، وما هي ثمرات أصلا. ورد الذل في القرآن على معان، منها بمعنى القلة، وهو قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي بمعنى وأنتم قلة. وورد بمعنى التواضع، قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين يشير إلى تواضعهم وتراحمهم فيما بينهم. وورد الذل بمعنى الصغار والمهانة، وهو قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الآية، وكما قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وأريدك أن تتدبر الأخيرة، لما أعرضوا عن الذل في لله في الدنيا استنكافا عاقبهم الله بالذل في الآخرة عقوبة وتنكيلا. من لم يذل لله هنا أذله هناك، ألم تسمع أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقد امتدح الله كليمه موسى لما قال في خبره وشأنه ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في الحديث الذي حسنه جماعة وضعفه آخرون اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان يفتقر لله، وكان يقف حتى تتورم قدماه، وكان ينام على الحصير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان متقللا من متع الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يوم بيوم مش خزين الشهر، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رزق اليوم برزق اليوم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرتكز الذل لله تبارك وتعالى على أصلين: الأول تعظيم الله، والثاني الإقرار بالذنوب بين يدي الله وإظهار الضعف له. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا وذاك في قوله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. معنى أبوء يعني أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي، معرفتك النعمة لا تكون إلا بمعرفتك من وهبك إياها، ومعرفتك من وهبك إياها لا تكون إلا بتعظيمه وإجلاله. ربك القوي المتين وهو القاهر فوق عباده، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا، جميعا مصر وإيران والعراق وفلسطين والسعودية واستراليا وفرنسا وأمريكا وإنجلترا والدنمارك والأرجنتين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فكيف بنا نحن أمام رب العالمين عندما يبارز الواحد منا ربه بالعصيان؟ فكر. تعظيم الله هذا هو الركن الأول للذل. الركن الثاني الاعتراف بين يدي الله بالذنوب. لما دخلوا على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، دخلوا عليه وهو في سياقة الموت، سمعوه يقول: اللهم اغفر للشيخ العاصي ذي القلب القاسي. دخلوا على جبل من جبال الإسلام من الصحابة، وجدوه يقول: اللهم اغفر للشيخ العاصي ذي القلب القاسي. ودخلوا على ثابت البناني، وكان كثير الرواية عن أنس من كبار التابعين، دخلوا عليه فقال له ولده: أي أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني دعني فإني في ورد السادس. وهو يموت. سبحان الله، التوفيق هذا من سريرة كانت في حياة طويلة يعلم الله بها، التوفيق هذا لأنه كلما سمع عن الله امتثل، وكلما سمع عن النبي بادر واستجاب. فالمحب مشغوف بحبيبه، فأذل بين يدي الله. اديني مثال كده أنا خلاص يعني هاخد العبادة دي وهركز عليها، طالما هي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سببا في حسن الخاتمة، ويجعلها رب العالمين سببا في التوفيق والسداد. لا، احنا هنركز عليها شوية بقى. نعمة عبادة الذل والافتقار نعمل ايه؟ اما تروح ان شاء الله، واعوذ بالله ان اذكركم وانسى، اتوضى وصلي ركعتين لله ولو بقصار الصور، بس يعني هنخفف عليك بقصار الصور خالص. عندما تسجد بين يدي الله كلمها وقل: جاءك من أذنب وأرخيت رداء الستر على أعين الناس، اللهم اغفر لمن يظنونه شيئا ولا شيء، ولا وزن له لا في عين نفسه ولا قيمة له لا في عين نفسه. يا رب اغفر لي، أذنبت وأجرمت ولا رب لي سواك. يا رب أنا الفقير بين يديك وأنت الغني، ألوذ بك يا أرحم الراحمين أن تكتبني عندك ممن رحمت. اللهم إني أعوذ بك أن تكون رحمتك وسعت كل شيء ولا مكان لي فيها. هذه توبتي أقدمها بين يديك، أنا المذنب ابن المذنب، اغفر لي وارحمني. فإن تأوهت بين يديه أخرج من عينيك دمعة، وإن أخرج من عينيك دمعة فقد أراد بك خيرا. وكلما أكثرت من هذه الضراعة سلكت بذلك أرباح البضاعة، وكلما افتقرت كلما أغناك، وكلما ذللت كلما أعزك، وكلما تقربت كلما أدناك، فهو يحب ذلك من عبده ويرضى. عرفنا كده هنعمل إيه؟ تفضل تقول يا رب أنا من سترتني، فاللهم اجعله سترا وعافية، ولا تجعله مكرا واستدراجا، نعوذ بالله أن يكون ما نحن فيه استدراج. اللهم هو محض سترك، لو كشفته لقالوا أف لمن عرف وأنكر وآثر الفواحش والمنكر، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تذل بين يدي الله. إن سلكت هذا السبيل سيمن عليك بدمعة، ويمن عليك بخشوع في قلبك، ويمن عليك بمحبة يقذفها في قلوب خلقه، وهو قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب خلق. هنعمل كده ولا قاعدين بنقول الله يفتح عليك يا ابني، ربنا يبارك لك ويسترها معاك دنيا وآخرة يا رب، والله انت ابن حلال مشفي مش مصفي، لا ابن حلال مشفي يا رجل عسل والله. هنعمل كده، هنعمل ولا تبصري كده ليه؟ حاول تعمل بركعتين بس قصار الصوت. هنعمل ان شاء الله. قول لربنا، كلم ربنا وانت ساجد، اتكلم، تقول لي يا عم انتوا عشان شيوخ، تقول له كلام حلو، احنا على قد حالنا يا عم، ربنا خدنا تحت جناحك. اقول لك انا مش بطير، دي اول حاجه، بس عشان ايه معلومه بصحه حوالك، الله لعلك انت عند الله افضل مني، ما بتعرفش تقول الكلام ده، قول يا رب انا مسكين، يا رب انا مسكين واطمع في رحمتك، وابكي بين يدي الله. قد تكون هذه المناجاة أفصح عند الله ممن جمع الكثير من الفصاحة والبيان والإفهام. ليه؟ لأن الله يعلم ما في قلبك، صح؟ إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، فتروح كده تعمل الأمر ده لعل الله عز وجل أن يتوب عليك من جميع ما تعاني. بقالك سنين في ذنوب مش عارف تتوب، عمال تقوم وتقع تقوم وتقع، فإذا بالله يرى من قلبك صدقا هذه المرة فيزهدك فيها زهادة الأتقياء في الدنيا. خلاص يعني يبقى الذنب ده بالنسبة لك بعد ما كنت عاكف عليه، لا، أخرجه من قلبك، وهو قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تتكافئ بأنه إيه؟ يكره إلى قلبك ما يغضبه، ويحبب إلى قلبك ما يحبه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.